الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورابطهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل منظومتنا المباركة سنة الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول ناظرها عليه رحمة الله: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عليه صلوات الله وسلامه عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. عباد الله، هذه الأبيات التي هي موضوع درسنا اليوم تتحدث عن أمرين. الأمر الأول هو بناء المساجد على القبور والصلاة إليها، والأمر الثاني هو هيئة قبور المسلمين وعدم ارتفاعها عن الأرض ما يزيد عن شبر. أما الأمر الأول وهو بناء المساجد على القبور فبدعة محدثة في دين الإسلام، عمن أخذها المسلمون عباد الله؟ أخذوها عن اليهود والنصارى، فلا تخلوا معابد اليهود ولا كنائس النصارى من فضل يدعون انه كان صالحا، او قبر نبي من انبيائهم، ولقوا من انبياء بني اسرائيل، والا فالنصارى ليس لهم الا نبي واحد هو عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، وهو لم يمت بعد بل رفعه الله اليه، واخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالاحاديث المتواتره عنه انه سينزل في اخر الزمان يقتل الدجال ويقتل الصليب ويضع الجزيه لا يقبلها من احد ولا يقبل الا الاسلام. وانما نبهت على ذلك لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشان تقول اتخذوا قبور انبيائهم حتى لا يلتبس على احد فيقول ان النصارى ليس لهم الا نبي واحد وهو عيسى، هذا حق، ولكن جاءت في روايات وصالحين كما سنبين ذلك. عباد الله، هؤلاء اليهود والنصارى حذرنا الله ابتداء من سلوك سبيلهم وطريقهم، وامرنا سبحانه وتعالى ان ندعوه مرارا كل يوم ان يبعدنا عن طريقهم وان لا يجعلنا نسلك سبيلهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة الذي هي ام القرآن والذي ما انزل في التوراة والانجيل والقرآن والزبور مثلها، ان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي من حديث علي بن حاتم انه فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، والقرآن الكريم يشهد لهذا التفسير، فالأمة الغضبية في القرآن هم اليهود، والأمة الضالة في القرآن هم النصارى. قال سبحانه وتعالى وباءوا بغضب من الله عن اليهود، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، والمقصود ايضا هم اليهود. وقال سبحانه وتعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم، يقول ذلك في سياق الحديث عن النصارى، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الحاصل عباد الله ان الامة الغضبية هي اليهود، وان الامة الضالة هي النصارى. حذرنا الله من اتباع سبيلهم، لكن قضاء الله الكون وقدره السابق في علمه اننا لا بد وان نتبع سبيلهم، واخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالت الصحابه رضوان الله عليهم يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنتبع اليهود والنصارى في كل أمر من أمورهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ليمثل بهذا التمثيل وهو جحر الضب وهو أبيض الجحور كما قال العلماء، ومع هذا سنتبعهم، وهذا كناية عن شدة اتباعنا لهم، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وهذا كما قال علماؤنا كناية عن شدة اتباع المسلمين لعادات اليهود والنصارى، وقد وقعت الأمة في ذلك عباد الله. والواقع المشاهد العيان يدلل على ذلك تماما، فوقعت الأمة إلا من رحم الله عز وجل لمن استثناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآثار المتواترة عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق حتى تقوم الساعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل يغرق في هذا الدين غرقا يستعملهم فيه لطاعته سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعون اليهود ولا النصارى في شيء من أفعالهم ولا من عادتهم. أما بقية الأمة فوقعت في المخالفة وفيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا عباد الله، انظروا إلى حال المسلمين الآن، تجدوهم وقد اتبعوا هؤلاء في كل شيء، اتبعوهم في مساكنهم، في ملابسهم، في أكلهم، في شربهم، في حضورهم، في سياستهم، في كل أمر من أمور الحياة اتبع المسلمون اليهود والنصارى، حتى أنك لترى العجب العجاب في المسلمين من رجال ونساء، إما أن ترى رجالا قد حلقت لحاهم استحسانا لعوائد هؤلاء، بل قد حلقوا اللحى والشارب اتباعا لليهود والنصارى. أهكذا كان هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم عباد الله؟ أم كان هذا هدي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم؟ والآفة العظمى أنك ترى ذلك في علماء الكبار يشار إليهم بالمنال ويدرسون لطلاب العلم في الجامعات وفي المعاهد حديث الفطرة، سنن الفطرة، وفيه إعفاء اللحى وحق الشارب، وتجد هذا العالم لا شارب له ولا لحية، اتباعا لمن يا إخوان؟ اتباعا لليهود والنصارى في عادتهم، في هيئتهم، في شكلهم. والله لا تستطيع أن تفرق بين المسلم من هؤلاء وبين غير المسلم من الهيئة ومن الشكل. نساء المسلمين اتبعت نساء اليهود والنصارى في كل موضع تنزل من الأزياء، تجد المرأة المسلمة تخرج في شوارع حيها وفي شوارع بلدها وقد لبست ملابس ساكنة، أظهرت الساقين والذراعين، حضرة الرأس، مكشوفة الوجه، حالها لا تستطيع أن تفرق بينها وبين غير المسلمة. كل ذلك بماذا؟ باتباع اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، والرجال في هذه المسألة لا يغيرون. ألا يفتحون؟ ألا يغيرون؟ يطلبون نساءهم يخالطن الرجال في الأسواق، في الوظائف، في المصالح، في الهيئات، لا يغيرون ولا يفتحون من أنفسهم ولا من ربهم، وقد علموا أن الجنة حرام على الديون. قالوا: وما الديون يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغير على عرضه، الذي لا يغير على عرضه. هذا كله بسبب اتباعنا لليهود والنصارى. ورضي الله عن حذيفة بن اليمان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، حينما يقول، والأثر ينقله عنه الموضح في كتابه البدع والنهي عنها، يقول رضي الله عنه: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم، حتى لو كان فيمن قبلكم من الامم امه تاكل العذر يعني الخراء رغبة ويابسة، لكان في هذه الأمة من يأكلها، لكان في هذه الأمة من يأكلها، اتباعا لمن؟ في اليهود والنصارى. وأنا أضرب مثلا حي مشاهد في حياتنا الآن عباد الله، عند هذه الأمثال التي ضربتها الآن من حلق اللحى وتبرج النساء أصبحت عادة عند الناس، وأصبح الناس لا ينكرون هذا. لكن الآن تجد شباب المسلمين يذهب الشاب إلى الحلاق ليحلق له شعره، فيحلق له حلاقة على حسب ما سمعنا تسمى كابوريا. من أين أتت هذه الحلاقة؟ يحلق رأسه من الخلف ومن الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر، لا يكاد يبقي فيها شعر ويضرب بقية الشعر فوق رأسه. من أين جئتم بهذا؟ قالوا: هذه من الغرب. الغرب تصور وحلق هذه الحلقة فنحن نحلقها. وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن مثل هذا يسمى في الشرع قذع، وهو يشبه قطع السحاب المتقطعة في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما أدري كيف استحسنت هذا، والله إن شكلك ينفر حينما ترى بهذا المنظر، ينفر، يجعل من أهل الحق إلا لأن هذه الحلقة جاءت من الله، جاءت بهذه الصورة وبهذه الهيئة. علمتم قول حذيفة عباد الله: حتى لو كان في أمة من الأمم السابقة من يأكل العذرة رغبة ويابسة، لكان في أمتي من يفعل ذلك، لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. عباد الله، والله ما أصيبت هذه الأمة بالهزائم والنكسات إلا من جراء هذا السبب، وهذا من أقوى الأسباب، وهو اتباع اليهود والنصارى في كل أمر من أمور حياته، في كل أمر، كأن هذا المسلم لا شخصية له، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من أصول دينه المقررة الذي بعث بها أن يخالف اليهود والنصارى في كل شيء، في كل شيء يخالف اليهود والنصارى عليه صلوات الله وسلامه. هذه من الأصول المقررة في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل من ذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه من الأصول المقررة. فالأمة الهزائم، تلو الهزائم والنكسات، تلو النكسات. لماذا يا إخوان؟ لهذا السبب المخفي، اتباع اليهود والنصارى، ويصبح هذا من الأمور المسلمة عند المسلمين، ولا تستطيع أن تكلم أحد لأنه يقول كل الناس على هذه الشاكلة. والله عز وجل يقول لنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. ثم بعد ذلك مع هذه الاتباعات وهذه التبعية المنقوطة نريد النصر، والله لا يمكن يا إخوان، لا يمكن أبدا أن ننتصر ولا أن نخرج عدوا من أرض لنا قد احتلناها ونحن أبناء وأتباع لليهود والنصارى. لا يمكن بحال من الأحوال أن ينتصر دين الله عز وجل على أيدينا ونحن متبعون له. أسكناهم قلوبنا قبل أن يسكنوا أرضنا وقبل أن يحتلوها، نريد منهم أن نخرجهم. أمة الآن أصبحت كلمتها متفرقة ومناهجها متشعبة وأقوالها مختلفة، كيف ينصرها الله سبحانه وتعالى؟ يا إخوان، مخالفة واحدة في أمر تنظيمي في غزوة أحد، مخالفة واحدة، والقائمون على هذا الأمر متعولون فيه، حاقت بالأمة الهزيمة وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاقت فيهم الهزيمة. كيف بهذه الفضائح وهذه المنكرات؟ ولا يستطيع أحد أن ينكر، ولا يستطيع أحد أن يغير، والأمة في سبات عميق. ونسأل الله أن يلطف بأحوالنا، لكن البلية كل البلية والمصيبة كل المصيبة حينما نجتمع اليهود والنصارى في هيئة وشعائر، في هيئة عقائدهم وشعائرهم، هذه المصيبة. فنبني على القبور مساجد، كلما كان فينا رجل صالح مات بنينا على قبره مسجد ودعونا الناس للتبرك بقبره. وهذه حالة اليهود والنصارى قبلنا، وما أدري علماؤنا يسكتون على هذا الأمر كيف، هذه مما ابتليت به الأمة كلها. أنا لا أتحدث عن مصر وحدها، إنما عما هو واقع في الأمة العلماء ساكتون لا يتكلمون، مع أنك لو فتحت كتب السنن قبلما تجد كتابا إلا وقد بوّر باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لا تكاد تجد كتابا من كتب السنة إلا وفيه هذا الباب، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وأنا أورد بعض الأحاديث لعلها تكون تذكرة لمن ابتلي بهذا الأمر. ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به عليه صلوات الله وسلامه الموت، طبق أي جعل صلوات الله وسلامه عليه يمسح بخميصة على وجهه، فإذا ارتم عليه صلوات الله وسلامه كشفها، ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أمنا عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر من يا عباد الله، والله لا يكاد يكون قضى القرون المفضلة إلا وامتلأت الأمة بالمساجد التي عليها القبور وجعلوها مشاهد تظاهر بيوت الله سبحانه وتعالى من الأرض. يحذر ما صنعوا. وثبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أقرأ إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ألا وإن من كان قبلكم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. بالله أين علماؤنا وأين ولاة الأمور من هذه الأحاديث؟ أين هم؟ أين هم من هذه الأحاديث يا عباد الله؟ متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتواتر القرآن الكريم، أين هم منها؟ ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، عليه صلوات الله وسلامه. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كما بين ذلك الشيخ ناصر الألباني حفظه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. اسمع يا عبد الله، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. اسمع، جمع بين من يتخذ القبور مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة في الشر سواء، عليه صلوات الله وسلامه. وثبت أيضا في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح كما أشار إلى ذلك الشيخ ناصر حفظه الله في الكتاب المشار إليه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأي غضب، وأي غضب أفظع من هذا الغضب الذي اشتد علينا بسبب هذه في الأمة يا عباد الله. الأمة الآن مغضوب عليها من قبل الله عز وجل. إيه والله، ما تعيش إلا في كروبات، فيها في كروبات بسبب ماذا؟ بسبب هذا الأمر. هذه الأمور مضخور تضار وتعبد من دون الواحد القهار سبحانه وتعالى بقصد، كأنها الجاهلية الأولى. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي ممن هاجرت الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أمنا أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرت فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: أولئك قوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد، أولئك شرار الخلق عند الله. انظر، من شرار الخلق عند الله الآن في المسلمين؟ كيف يعطفون على هذه المساجد وكيف يضاهرون بيوت الله عز وجل بها؟ أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. عباد الله، هذا مما جعل العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة الأحفاد يقول: وكل من نظر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في القبور وهديه عليه صلوات الله وسلامه فيها وهدي أصحابه وسنة هؤلاء وهديهم وجد تناقضا ووجد الأمرين متضادين لا يتفقان ولا يجتمعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى هذه القبور وهؤلاء يصلون، ونهى أن تبنى عليها المساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ونهى أن توقد فيها الصرم وهؤلاء يقيمون عليها الصرم، ونهى أن ترتفع عن الأرض كما سيأتينا وهؤلاء يرفعونها عن الأرض، وغير ذلك من الأمور المحدثة في البدع، الأمور المحدثة والمبتدعة في شأن القبور. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما في مصيبة أعظم من هذه المصيبة، مصيبة. كان كل ذلك بسبب اتباعنا لليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته وهو في سكرات الموت يبين هذا وينبه الأمة إليه. ولكن الأمة من يسمع منها الآن في ذمة العلماء هذا كله إن كان فيما بيننا علماء، في ذمة العلماء وولاة الأمور إذا وصل إليهم هذا وبين لهم ذلك وأن هذا من الشرك الصراح أو أنه ذريعة إلى الشرك على أقل تقدير، في ذمتهم سيحاسبهم الله عز وجل على ذلك. عباد الله، ما حكم بناء المساجد على القبور؟ باتفاق الأئمة أجمعين، حكى الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم، بأن البناء على القبور، بناء المساجد على القبور محرم حرمة شديدة، وهو كبيرة من الكبائر. من فعل ذلك فهو داخل في لعنة الله وغضبه، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك داخل في لعنة الله وغضبه. وقد نقل الشيخ ناصر الألباني حفظه الله في الكتاب تحذير السائد من اتخاذ القبور مساجد فتوى لعلماء مصر بعدم جواز الدفن في المساجد، من دار الإفتاء بعدم جواز الدفن في المساجد. فماذا بقي بعد هذا عباد الله؟ نقل هذا بمصدره من شاء أن يراجعه. فعلينا عباد الله أن نصرح الناس في هذا الأمر، وأن نصر على تعليم الكتاب، ونبين لهم أن هذا خطورته عظيمة، وقل أن يقتدم لمثل هذا بالإيمان. لمن يقر هذا أو يذهب إلى هذا، والله قل أن يقتدم له بالإيمان. فيا عباد الله، هذه مسألة بناء القبور على المساجد حرام حرمة شديدة كبيرة من الكبائر، ينتج عن هذا حكم الصلاة فيها. ما حكم الصلاة في المساجد التي بنيت عليها، التي بنيت على القبور؟ قال علماؤنا أن حكم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور تدور بين أمرين، بين الحرمة وهو ينتج عن ذلك بطلان الصلاة فيها وعدم صحتها، وذلك إذا كان المصلي قاصدا للصلاة فيها من أجل القبر الذي فيه والتبرك به. أما إذا اتفق له أنه صلى ولم يقصد قبرا فهذه كراهة شديدة، مع أن ابن القيم عليه رحمة الله وشيخه جزم ببطلان الصلاة في المساجد التي فيها قبور، سواء اتفق ذلك كان اتفاقا للمصلي او كان فرضا. فتنبهوا لذلك عباد الله. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، هنا شبهة دائما وابدا القبوريون يحتجون بها، وهي قبر النبي عليه الصلاه والسلام، وانه في مسجده. وكثير من اهل القبور ما يلبسون على العوام الذين يستمعوا لمثل هذه الدروس وهذه الخطب، يلبسون عليهم بهذه الشبهه، يقول انت تذهب الى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فتصلي في مسجده والقبر في مسجده، وعلماء هناك من أقطار الأمة من جميع البلاد لا نجد منهم نكيرا من هذا، مع أنهم ينكرون أيضا اتخاذ القبور مساجد. فنقول وبالله التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل وقبضه إليه تشاور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أين ندفنه، فبعضهم قال ندفنه في مقامه الذي كان يصلي فيه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد. فقال بعضهم نخرجه إلى البقيع يدفن مع إخوانه من المهاجرين. فقال أبو بكر رضي الله عنه إني أخشى أن يخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النار فيعود الناس به، فنقول قد ضيعنا حق الله عز وجل، لله ضره رضي الله تعالى عنه. فقالوا ما تقول أنت؟ وهذا الأثر أورده الشيخ ناصر وبين أنه منقطع لكن يستأنف به. قالوا ما تقول أنت؟ فقال رضي الله عنه سمعته يقول ما قبض الله نبيا إلا كان دفنه في الموضع الذي قبضه فيه. قال والله أنت الربي المقنع. ثم قاموا فخطوا خطا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجد. ثم بعد ذلك قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وأهله من بني هاشم فحملوه وحفروا موضع الخط عليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم قد قبره الله في حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه. وكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في المسجد عباد الله، إنما كانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين المسجد زقاق وهي حارة صغيرة، كان الناس تمر منها راكبة وماشية على أرجلها. وظل حجر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقبره في حجر أمنا عائشة مدة طيلة خلفاء الراشدين وخلافة معاوية بن أبي سفيان ومن جاء بعدهم، حتى لما تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك سنة 86 هجرية أمر بتوسعة المسجد وأمر بإدخال الحجر داخل المسجد. فكانت ما دخل الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح الأمر هكذا، حجر النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع التوسعة التي فعلها الوليد بن عبد الملك، مع أن عمر بن الخطاب وسع المسجد لم يفعل ذلك، وعثمان بن عفان وسع المسجد لم يفعل ذلك. فلما جاء الوليد بن عبد الملك وكثر الناس أراد توسعة المسجد فأدخل الحجر تبعا للمسجد. وأئمتنا يقولون القبر هذا إما أن يبنى عليه المسجد أو هو يدخل المسجد، فإذا كان القبر بني عليه المسجد فإما أن يهدم هذا المسجد أو ينبش القبر، وإذا كان القبر هو الذي دخل على المسجد فينبغي أن ينبش هذا القبر. لكن مثل هذا الحكم لا في أي حال من الأحوال لا ينطبق على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخوان؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم له حرمة عظيمة لا يتسع المقام لأن يتحدث فيها، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو مسجد أسس على التقوى كما قال بعض أهل العلم. في هذا اختلاف بين مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الآية. إذن تعينت هذه الحالة الراهنة، ومع ذلك لما أدخل الوليد بن عبد الملك ولم يكن هناك صحابي واحد في المدينة إلا كان كل بعد موت الصحابة الذين في المدينة، وكان آخرهم مولى جابر بن عبد الله مات سنة 78، لكنه لما أدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم رفع أعمدة إلى سقف المسجد من الحجرة، ثم جعلوا هذه الأعمدة مثلثة بحيث على هيئة مسلة، بحيث إذا أراد المصلي أن يستقبل القبلة لا يمكن أن يستقبل القبر بحال من الأحوال. وهذا إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإلى هذا أشار ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قضى الله وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجبران، أي جعله على هيئة مثلث بحيث إذا استقبل المصلي القبلة لا يمكن أن يستقبل معها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ولله الحمد والمنة الذي تشرف بالذهاب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بالسلام عليه، يجد أن الله سبحانه وتعالى هيأ أناس قائمين على أمر هذا القبر. لا يمكن أبدا أن يحدث شيئا من الوثنيات والشركيات هناك، لله الحمد والمنة. فلا طواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسح. إذن أيها القبوريون لا حجة لكم في هذا، لا حجة لكم في هذا. فاتخاذ القبور المساجد على القبور ملعون فاعل، ومن أقر بذلك ومن رضي به. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك. إن شاء الله نكمل الأمر الثاني في الجمعة القادمة نظرا لوجود الجنازة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انا نسألك فعلا خيرا وترك المنكرات حب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، فاذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ونسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك، واقم الصلاه.